بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التفسير، باب قوله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. قال: إنما خيرني الله، أو قال أخبرني فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال: سأزيده على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه. ثم أنزل الله عليه: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك موجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ترجم رحمه الله لهذا الحديث المتفق عليه، وتقدم في الباب قبله، وقد سبق من قبل أيضا في الجنائز عند قوله رحمه الله: باب الكفن في القميص. وجعل هنا تحت هذه الآية 84 من سورة التوبة في قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي فلا صلاة إلا على مؤمن. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. فالله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته فيه أسوة أن يصلوا على الكافرين أو على المنافقين، سواء كان الكفر أصليا أو كان طارئا. الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني لا يصلى عليه ولا يدعى له بمغفرة ولا برحمة، وكذلك من طرأ عليه الكفر بردة أو بترك صلاة فإنه لا يصلى عليه ولا يدعى له، لهذه الآية ولغيرها من الأدلة. ووجوب الصلاة على المؤمنين لا يفهم من هذه الآية فيما يظهر، فالوجوب وجوب صلاة الجنازة يطلب من دليل خارج عن هذه الآية، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم في قصة المدين، وفي مسلم عن جابر لما مات النجاشي قال صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم أو أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. والمسلمون مجمعون على عدم جواز ترك الصلاة على المسلمين، وفيها فضل عظيم. في قولي هنا: ولا تصلي، سماها صلاة، وهذا يفرع عليه شيء من الفقه، وهو أنه يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لغيرها من الصلوات المعهودة الشرعية، ومن ذلك الطهارة، ومن ذلك استقبال القبلة، ومن ذلك كون الفاتحة ركن فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن إلا بفاتحة الكتاب. فهذه الصلاة، هذا عند على الصواب من قول أهل العلم. وعند أبي حنيفة ومالك رحمهم الله في المشهور عنه أنه لا قراءة فيها، وإنما يشرع في صلاة الجنازة الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. والمؤمن يخرج من الخلاف فيقرأ الفاتحة ويدعو بعد ذلك، لكن لو جعل الصلاة كلها دعاء فإنها مجزئة. ولا تصلي على أحد، وهنا قال على ولم يقل لي، وهذا يدل على أن الصلاة أعم من الدعاء، لأن الصلاة لها معنى في اللغة وهو الدعاء، ولها معنى خاص وهي الصلاة المعهودة الشرعية. فلو قال لا تصلي لأحد يعني لا تدعو لأحد قد يفهم هذا، وإنما هي صلاة عليه. ولا تصلي على أحد منهم، أي من المنافقين والكافرين، مات أبدا. وهذا التأبيد هنا تأكيد للحكم، سواء في هذا الزمان أو بعده، أو على هذا المعين أو على غيره. ولا تقوم على قبره، في هذه اللفظة دليل على مشروعية القيام عند القبر وعليه، فإنه قال على قبره ولم يقل عند، والمقصود بالاستعلاء هنا ليس الحقيقة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على المقابر والقيام عليها، وإنما المقصود عنده، ولا تقم عنده عند قبره. ويشرع القيام على القبر عند الدفن وبعده وعند الزيارة، لكن كما قلنا لا يجلس عليه. وفي مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصيته عند موته أنه قال: ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. ويدعى له كذلك بالتثبيت. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبيت. والنهي هنا يدل على مفهومه على أنه يقام على قبر غير المنافقين. والقيام فيه إكرام، فيه فائدة للميت، وفيه أيضا مواساة وإكرام لأهله، فإن الاهتمام لميتهم يخفف عنهم ما هم فيه. ذكر الحديث وتقدم معنا وغاير في إسناده هنا، فحدث به عن إبراهيم بن منذر وهو القرشي الحزامي، وهو يحدث عن أنس بن عياض الليثي المدني أبو ضمرة عن عبيد الله وهو العمري، وتقدم في الطريقة التي قبلها. في قوله ولا تصلي نهاه عن الصلاة ولم ينهى عن التكفين، مع أنه فعل عليه الصلاة والسلام الأمرين، كفن عبد الله بن أبي وصلى عليه، ولم ينهوا عن تكفينه، وإنما نهاه عن شيئين: نهاه عن الصلاة وعن الحضور، حضور الجنازة في قوله ولا تقم على قبره. ووجه عدم نهيه سبحانه وتعالى عن التكفين أنه من المكارم التي يجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبخل بها، وفيها أيضا رعاية لابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا زال في هذا الحديث إشكال كبير عند أهل العلم من جهة اختلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن مفهوم الآية، فكيف فهم منها عمر ما لم يفهمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أشار الحافظ في شرحه تحت هذه الرواية إلى إنكار بعض أهل العلم لهذا الحديث رعاية لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أئمة من المعتزلة ومن غيرهم، منهم إمام الحرمين الجويني، ومنهم الغزالي، ومنهم أبو بكر الباقلاني. الغزالي يقول أظهر أن هذا الخبر غير صحيح، وهذه غفلة، وتدل أيضا على عدم عنايتهم بالحديث، وإلا فالحديث متفق عليه عند الشيخين، وكل الذين خرجوا الصحيح على تصحيحه. وإنما يبحث عن جواب عن هذا الإشكال الذي وقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشكل قوله سأزيد على السبعين، مع أن حكم الزيادة كحكم السبعين، لن يغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال لأزيدن، فكأنه فهم أن الزيادة قد تنفع. وهناك أجوبة كثيرة، منها أن يكون فعل ذلك استصحاب للحال، لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتاً قبل مجيء الآية، فجاز أن يكون باقياً على أصله في الجواز. قال الحافظ: وهذا جواب حسن وهو محتمل، فكأنه جوز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين، لا أنه جازم بذلك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جازماً بهذا. ولذا جاء في بعض الروايات: لو أعلم أني لو زدت لغفر له لزدت. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ما أراد حقيقة المغفرة، وإنما أراد التخفيف، كما خفف عن عمه أبي طالب بشفاعته صلى الله عليه وسلم له. لكن يبعد هذا، لأنه يستحيل أن يغفر لهذا المنافق. ومما أزاد في الإشكال أن هذه الآية قبلها آية أخرى تدل على المنع، وهي قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأجيب بأن هذه نزلت في وفاة أبي طالب، وهذه في العهد المكي، لكن هذه الإجابة أيضا بعيدة، لأن السورة سورة التوبة مدنية. يقول الزمخشري أيضا وهو من رؤوس المعتزلة: فإن قلت كيف خفي على أفصح الخلق وأخبرهم بأساليب الكلام وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار ولو كثر لا يجدي، كيف خفي عليه وما خفي على عمر؟ والجواب سهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبته رحمته به، أو أنه أراد الظاهر فقط تطيبا لنفس ولده، فإنه هو الذي دعاه أن يصلي عليه، وإلا العدد هنا يبعد أن يكون له مفهوم. ومفهوم العدد فيه خلاف بين بين الفقهاء وبين الأصوليين، فإذا لم يقصد به المبالغة فإنه يكون حجة أو لم يكن خبرا. يعني فمثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، هل الموبقات محصورة في هذا السبع؟ الجواب لا، الكبائر، هناك كبائر غير مذكورة في هذه السبع، وإنما خصها عليه الصلاة والسلام لمزيد عناية بها. ولذلك يؤخذ بالمفهوم على الصحيح في الأحكام، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، إذن الثلاث قد تحرم، إلى أن جاء حديث عائشة أنه لا يحرم إلا خمس رضعات. كذلك يؤخذ بمفهوم العدد في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أو قوله صلى الله عليه وسلم: في أربعين شاة، إذا ما دون الأربعين ليس فيها زكاة. وإلا خلا ذكر العدد من فائدة، وبعض أهل العلم قال لا يعتبرونه حجة، ولذلك في مثل زكاة الزروع والثمار يوجبون الزكاة في كل خارج، وآتوا حقه يوم حصاده لا يحدد بحد. فيمكن أن يقال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد رعاية حق ولده وهو الذي دعاه للصلاة، أو أراد أن يخفف عنه بهذه الصلاة لمعروفه مع العباس يوم بدر، أو أنه فهم عليه الصلاة والسلام أن النهي عن الصلاة عن من كان كفره ظاهرا كالمشركين، بخلاف من أظهر الإسلام وصلى وجاهد ظاهرا ولو كان كافرا في الباطن. لكن يشكل على هذا آخر الآية في قوله تعالى: فلن يغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم
كفروا بالله ورسوله
والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إنهم كفروا، في التصريح بالكفر. ولذلك الحافظ رحمه الله ابن حجر يقول يحتمل أن قوله إنهم كفروا بالله ورسوله ما نزلت في تلك الساعة، لم تكن نزلت بعد، الذي نزل فقط التخير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذلك حمد الله بن حجر على أن ألهمه بهذا الجواب، واستقوى بشيء إن كان البخاري رحمه الله قصده فهو دليل على فقه دقيق، وهو أن البخاري ما ذكر تمام الآية، توقف عند هذه عند هذا الحد، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وأما قوله إنهم كفروا فتكون نزلت فيما بعد، لأنها إن كانت نازلة فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن إن كان كفرهم متحققا قبل نزول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ما كان له أن يصلي عليه الصلاة والسلام. كل هذا البحث الطويل لدفع ما يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فهم من الآية ما فهم عمر، بل هو أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام ولا شك، ويجاب بشيء بجواب من الأجوبة التي تقدمت. في هذا الحديث فوائد أشار إليه الحافظ نذكرها على عجل، منها جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيا وميتا، يعني يذكر الميت بما كان عليه، استنبط هذا من قول عمر رضي الله عنه إنه منافق، فشهد عليه بحاله في الحياة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله. ويؤخذ أن المنهي عنه من سب الأموات ما قصد به الشتم لا التعريف، التعريف بالميت لا يعد شتما، ولذلك أجمع أهل السنة على الجرح للرواة لمن كان كذابا أو وضاعا أو مدلسا أو كثير الخطأ، ولم يعد هذا من الغيبة المنهي عنها، لأنه من باب التعريف حتى يحتاط في شان هذا الأمر. الذم ليس بغيبة في ستة لمعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزاة منكر. هذه 6 أحوال لا تعد غيبة وإن كان فيها شيء من الذم. وفيه أن المنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، يعني يعتد به في الجمعة إذا حضر، وتصح مصافته، وفي النكاح من بنته بحث، وولايته ثابتة على بناته، وغير ذلك من الأحكام. الأحكام الظاهرة يأخذ أحكام المسلمين، لكن إذا تحقق من نفاقه فإنه لا يقدم للإمامة لا الكبرى ولا الصغرى. إذا غلب على الظن أنه منافق فهو أولى بترك بمنعه من الإمامة من الفاسق. كذلك إذا تحقق من نفاقه فإنه لا تقبل شهادته، لأن رد شهادته أولى من رد شهادة الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقد وصفه الله عز وجل في هذه الآية بالفسق. وفيه أن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا يدخل في النعي المنهي عنه، لأن عبد الله بن أبي أعلن بوفاة أبيه واستدعى الناس، استدعى النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى الصحابة ليصلوا عليه، كأنه علم أنهم لن يحضروا، فأراد أن يجمع من يستر أباه، فغلبته عاطفة البنوة لأجل هذا، وإلا هو يعرف أن أباه كان منافقا وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. قال: وفيه جواز سؤال الموسر من المال من ترجى بركته شيئا من ماله لضرورة دينية. يعني وجه هذا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصه ليكفن به أباه رجاء البركة، لكن هذا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من غيره فلا، ما يتبرك بأشخاص غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة ما تبركوا ببعضهم بعض، ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر، فهذا يعني مسح الأشخاص أو أخذ بقايا الأشخاص لطلب البركة هذا من الإحداث في الدين، وفيه فتنة لهذا الذي تدعى فيه البركة. الإنسان قد يكون مباركاً لكن لا تسأل البركة منه. قال: وفيه رعاية الحي المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي، وفيه التكفين بالمخيط، يعني لا يشترط في الكفن أن يكون تكون لفائف، فالقميص مخيط، وعبد الله بن أبي لبس القميص، فإذا ما وجد إلا ثوب لو كفن في قميص مثل هذا جاز، لأن المقصود تحقق وهو الستر، لكن السنة أن يكون في لفائف. قالت عائشة: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب يمانية سحلية. الأثواب اللي هي القطع القماش، هذا يسمى ثوب تجوزا وإلا هو قميص. وأما المرأة فتكفن في درع وخمار وقميص على أعلى صدرها لأنه أستر لها ولفافتين. وفيه جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة والعمل بالظاهر إذا كان النص محتملا، يعني تأخر بيان عدم جواز الاستغفار للمنافقين إلى أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة معه، وعمر الذي نهى الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه الصلاة صلى، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى صلى وصلى الناس، ما يسعه أن يخالف، لكنه ناصح، ناصح الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه جواز تنبيه المفضول للفاضل، المفضول هنا عمر والفاضل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفضول ينبه الفاضل، لا يسكت، الدين النصيحة حتى لأئمة المسلمين. قال: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله، حتى للرسول ينصح. النصح له هو تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وامتثال ما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لكن منها أيضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يشيرون عليه وينصحون له، والناصح الخالص. قال: تنبيه المفضول الفاضل على ما يظن أنه سهى عنه، ومن هذا ما جاء في حديث اليدين: قصرت الصلاة أم نسيت؟ وفيه تنبيه الفاضل المفضول على ما يشكل عليه، هذا العكس، الفاضل هو النبي صلى الله عليه وسلم نبه عمر على ما أشكل عليه في قوله: خيرني ربي أو أخبرني بهذا، ومال عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أرحم. وفيه جواز التبسم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه، لكنه على خلاف الأصل، وذكرنا هذا أمس أن تبسمه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف دليل على عدم اكتراثه بموت هذا المنافق، وأنه جاء ظاهرا لا باطن، حضور النبي صلى الله عليه وسلم كان في الظاهر، أما في الباطن فهو ليس راض عنه، فأذاه للإسلام والمسلمين ما يخفى على أحد، ما خفي على عمر، فكيف يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يستحب في عند حضور الجنائز يكره الابتسام، وأشد منه الضحك وأخف منه الحديث، لكنه خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر الجنازة ما يتحدث، الناس يتجوزون اليوم في هذا، يتحدثون ربما في أمور الدنيا وربما يضحكون، وهذا قد يؤذي الحي وينبي عن غفلة في القلب، هذا غافل الذي يضحك في هذا في مثل هذا في هذا المقام. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث العرباض، وعظهم موعظة بليغة، وأخبرهم بمنازل الناس في القبر ومنازلهم في الآخرة، هذا هو القلب الحي الذي يتفكر في هذا المصير. لكن هذا التبسم غلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الفعل الذي كان من عمر رضي الله عنه، ولهذا المعنى الذي ذكرنا. وعلى هذا فيجوز التبسم في حضور جنازة الكافر ولا ضير، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن تبوك يقول: والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إلى قوله الفاسقين.
سيحلفون يعني المنافقين، يحلفون كذبا أنهم غير قادرين على الخروج إلى تبوك، هذا هو المحلوف عليه، وقد كذبوا في هذا وحلفوا بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قوله إنهم رجس أي في باطنهم وفي معتقدهم، أو أعمالهم رجس، وأما أجسادهم فليست نجسة على الصحيح، كقوله عز وجل: إنما المشركون نجس، فنجاستهم معنوية لا حسية، ولذلك أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام المشركة وتوضأ من مزادتها وتنكح الكتابية، فالنجاسة ليست حسية. وعلى هذا فمن صاف منافقا في الصلاة صحت مصافته وصلاته. فكعب بن مالك رضي الله عنه ما حلف معهم، وكان يعد هذه الهداية من الله من أعظم نعمه سبحانه وتعالى عليه. قال: ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأنه ما وقع فيما وقع فيه المنافقون من الحلف أنهم ما كانوا قادرين على الخروج وهم كاذبون. وكعب لا صدق، قال: ما كنت يعني أقوى صحة ولا أيسر مالا مني في تلك الغزوة، لكن غلبه الشيطان إلى أن تخلف هو والثلاثة، ثم تاب الله عز وجل عليهم. الإسناد في قوله: حدثنا يحيى هو ابن عبد الله بن بكير، وهو عن الليث وهو ابن سعد، عن عقيل وهو ابن خازد الأيلي، عن ابن شهاب محمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن أبيه عبد الله بن كعب، وهو عن كعب بن مالك. ففيه تحديث الابن عن أبيه مرتين، عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب، وعبد الله بن كعب يحدث عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم.
في باب قبله ما عندكم ترجمة بعد الترجمة التي سبقت في كما هو ثابت في النسخة التي معي بقوله: باب يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وهذه الآية لا تكرار بينها وبين التي قبلها، فالأولة التي كانت معنا في منافق المدينة، وهذه في منافقي الأعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يحلفون لكم لترضوا عنه، فيفرق بين الآيتين، لكنه ما ذكر حديثا تحت هذه الترجمة. وأما قوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هؤلاء في شان شان الذين خلطوا العمل الصالح بالسيء، ومنهم الثلاثة الذين خلفوا، ونرجي الكلام عليها إن شاء الله إلى المجلس القادم حتى ما نشق عليكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا العلم، وأن يرفعنا به يوم أن نلقاه، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن دلنا عليه ومن أخذ هذا العلم عنا أو أخذناه عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.